على أمريكا نفسها، داعيا لتوحيد الجهود لتحقيق التنمية لشعوب المنطقة. هذا وأكد على أهمية منع الاحتلال من الاعتداء على الشعب الفلسطيني عبر توحيد كلمة دول المنطقة. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي عن عقد الجولة القادمة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة قريبا، وسيعلن عن موعدها لاحقا. وأكد عراقشي عدم تلقي طهران أي رسالة مكتوبة من واشنطن عبر الوسطاء، مشيرا إلى عقد اجتماع ثلاثي لإيران وعمان وقطر تناول آخر المستجدات بشأن قضايا المنطقة والمفاوضات الجارية. وكان وزير الخارجية الإيراني شدد على التزام إيران بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، كما دعا إلى التوصل لاتفاق نووي عادل ومتوازن يحفظ حقوق إيران ويرفع الحظر عنها. انطلقت في طهران فعاليات المؤتمر الدولي لدبلوماسية المقاومة وإحياء ذكرى شهداء الخدمة، وذلك تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي. وشهد المؤتمر حضورا رفيع المستوى ضم مسؤولين إيرانيين وشخصيات دولية وعائلات الشهداء، إذ يأتي هذا الحدث ضمن فعاليات إحياء ذكرى شهداء الخدمة في إيران. ونتعمق أكثر في هذا الملف عبر هذا التقرير.
أقيم في العاصمة طهران المؤتمر الدولي لدبلوماسية المقاومة وإحياء ذكرى شهداء الخدمة، تكريما لذكرى الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل العدالة وخدمة الشعب، بحضور الرئيس مسعود بزشيان الذي أثنى على دور الشهيد رئيسي.
كان الشهيد رئيسي إداريا دؤوبا كرس كل جهوده لخدمة الشعب وتطبيق معتقداته. إن أسماء وذكرى هؤلاء الأعزاء وجميع الشهداء الذين سقطوا في جبهات القتال وفي سبيل الحق والعدل ستبقى خالدة في قلوب المجتمع.
امتلك الشهيد الرئيسي شخصية جامعة، وكان حريصا على متابعة قضايا فلسطين ومحور المقاومة، مدافعا عن حقوق المستضعفين في العالم.
جسد الشهيد حسين أمير عبد اللهيان كوزير خارجية في حكومة الشهيد إبراهيم رئيسي دبلوماسية مقاومة كصوت صادق في الدفاع عن قضايا الأمة وعلى رأسها فلسطين. كانت تحركاته الدبلوماسية جبهة متقدمة في نصرة القضية الفلسطينية.
بذل جهودا كبيرا في مواجهة محاولات الولايات المتحدة الأمريكية التشويش على المقاومة واتهامها بالإرهاب، ولا شك كان دور دكتور عبد اللهيان كبيرا جدا في وضع الأمور في نصابها وتجلية صورة ما جرى من فعل المقاومة أنه فعل في مواجهة الاحتلال ودفاعا عن الحق الفلسطيني.
كما يعرف الجميع، الدكتور رئيسي رحمه الله والدكتور أمير عبد اللهيان كانوا من أشد المتابعين لقضية فلسطين والداعمين لها. من أبرز ما رأيناه حضور الرئيس رئيسي في مؤتمر القمة العربي الإسلامي الذي عقد في المملكة العربية السعودية، والمشروع الذي طرحه والذي لم يلتزم به للأسف الشديد كل الدول الإسلامية. لو كان الالتزام بهذا المشروع لتوقفت هذه الحرب الإجرامية وهذه حرب الإبادة.
في هذا المؤتمر تم التأكيد على أن شهداء الخدمة فقدوا حياتهم خلال أدائهم لواجبهم في خدمة المجتمع والسعي لتحقيق العدالة، وكان لاستشهادهم أثر بالغ في ترسيخ مفاهيم التضحية والمسؤولية. المشاركون أكدوا أن دبلوماسية المقاومة ستبقى صوت الحق في مواجهة التطبيع والعدوان، وأن قضية فلسطين هي جوهر النضال المشترك لشعوب العالم.
ارتفعت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال العشوائي والمتواصل على غزة منذ فجر اليوم إلى أكثر من 130 شهيدة. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع تخطي الحصيلة الكلية للشهداء حدود 53,300، مشيرة إلى تجاوز تعداد الإصابات عتبة 121,000 منذ بدء العدوان عام 2023. وارتكب جيش الاحتلال مجزرة بعد استهداف خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوب القطاع، فيما قصف أحد المنازل في جبال البلد شمالي القطاع، وفي غضون ذلك استهدف منزل آخر في دير البلح، فيما تعرضت بلدة القرارة في خان يونس إلى ضربات بقذائف المدفعية. بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا بريا واسعا في شمال وجنوب قطاع غزة، وادعى جيش الاحتلال أن طيرانه الحربي وجه ضربات إلى نحو 700 هدف للتشويش على استعدادات المقاومة في قطاع غزة دعما للعملية البرية الجديدة. في سياق متصل قال مصدر مسؤول بحكومة الاحتلال أن العملية الجديدة تخلو من خطط تتعلق بالأسرى، معترفا أن الخيار الوحيد لإعادة الأسرى أحياء هو التفاوض مع حركة حماس والتوصل إلى اتفاق. حملت حركة حماس الإدارة الأمريكية مسؤولية مجازر الاحتلال في غزة لمنح الكيان الإسرائيلي القطاع السياسي والعسكري للقيام بذلك، واعتبرت الحركة استهداف الخيام النازحين وإحراقها بمن فيها من المدنيين جريمة وحشية تضاف إلى جرائم حكومة مجرم الحرب نتنياهو، ومنتقدا صمت وعجز المجتمع الدولي والأمم المتحدة إزاء هذه الانتهاكات غير المسبوقة لكل قوانين الحروب. كما وجدت حماس دعوتها للدول العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتها والتدخل العاجل لوقف الإبادة المستمرة واتخاذ إجراءات فعالة لإغاثة الشعب الفلسطيني. استهدفت قوات الاحتلال المستشفى الأندونيسي شمالي قطاع غزة بعد إخراج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة، ووزارة الصحة بالقطاع أكدت وقوع حالة ذعر بين المرضى والجرحى والطواقم الطبية، مشيرة إلى إصابة 2 من المرضى أثناء محاولتهم الخروج من المستشفى. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بإصابة شخصين أحدهما عسكري جراء غارة استهدفت مركبة على طريق بيت ياحون قضاء بنت جبيل في الجنوب اللبناني. وأكد الإعلام اللبناني إلقاء طائرة استطلاع إسرائيلية قنابل صوتية في محيط أحد المنازل المدمرة في بلدة كفر كلا. في سياق متصل وصل الاحتلال خرق الأجواء اللبنانية بتحليق طائراته الحربية على علو منخفض فوق سهل البقاع، كما قامت قواته بعملية تمشيط باتجاه منطقة الجدار في منطقة ميس الجبل. وختاما العناوين الرئيسية. طهران تعلن عقد الجولة الجديدة للمفاوضات غير المباشرة مع واشنطن سيكشف عن موعدها لاحقا. أكثر من 130 شهيدا أثر القصف المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم. وجيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ عملية برية واسعة في شمال وجنوب قطاع غزة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أجل سعادتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم في لقاء جديد من برنامج من أجل سعادتك.
موضوع هذه الحلقة هو الهواية.
نرجو أن تجدوا فيها الخير والفائدة والمتعة وقضاء وقت ممتع مع فقراتها.
ونتمنى لكم حياة سعيدة وهواية نافعة، ونرجو لكم الصحة والعافية.
أيها الإخوة والأخوات، الهوايات الجميلة هي محطات استراحة يتوقف عندها الإنسان مدة معينة، يبتعد فيها عن ضجيج الحياة وقسوة الظروف ليأخذ حريته ويندمج في هوايته وليتزود بالغذاء الفكري والمتع الروحية ويحلق في أجواء حالمة تريح أعصابه، فيشعر أنه في عالم آخر ممتع لا يجد فيه إثارة للأعصاب. وكل إنسان عنده هواية بلا استثناء، ولكن البعض يمارسها ولا يسميها هواية.
الإنسان سواء كان كبيرا أو صغيرا، رجلا أو امرأة، عالما أو متعلما، مديرا أو عاملا، لابد له من هواية تناسب ذوقه ومزاجه وشخصيته. فالطفل وهو الأقرب إلى الطبيعة البشرية يمارس هوايته الخاصة ويعود إلى مزاولة نوع معين من اللعب بين فترة وأخرى. وعندما يبلغ دور المراهقة يختار هواية معينة مثل جمع الطوابع أو المراسلة أو جمع النقود القديمة أو ما شابه ذلك، أو ممارسة الرياضة أو ألعاب الكمبيوتر.
أما الكبير يختار هوايته حسب البيئة التي يعيش فيها، فالبعض يهوى نباتات الزينة أو الزراعات، والبعض يهوى السباحة وركوب الخيل أو ممارسة الصيد والكتابة وجمع بعض التحف النادرة أو المشي في الهواء الطلق أو ركوب الدراجات الهوائية أو النارية أو مطالعة الكتب.
على كل حال، فإن من الضروري أن تكون لك إحدى الهوايات الممتعة لكي تلتجئ إليها كلما داهمتك الأحزان والهموم وحاصرتك المشاكل. فكم من رجال ونساء أنقذتهم هوايتهم من الانهيار العصبي وربما الانتحار.
كل إنسان يمتلك مقومات السعادة وأسبابها، ومن الخطأ الاعتقاد بأن السعادة شيء لا وجود له أو أنها حظ ليس للجميع، إذ السعادة يمكن بلوغها بأشياء بسيطة.
يعتقد البعض أن الهوايات أشياء بسيطة ساذجة تافهة وسخيفة، ومن الخطأ أن يتوقف الإنسان عندها ويترك وقته يضيع سدى دون أن يبحث عن الأشياء الهامة.
ولكن ثبت بالتجربة أن السعادة يمكن أن يجدها الإنسان في ممارسة أي هواية ولو كانت مجرد جمع الحصى من الأرض إذا كان يهوى ذلك.
عزيزي المستمع، من الهوايات النافعة التي تجلب الراحة النفسية وتبعد الإنسان عن القلق قراءة ما يتيسر من القرآن الكريم. فقراءة القرآن الكريم في المصحف تؤدي إلى قوة البصر وشفاء القلب وراحة النفس.
قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. مستمعين الكرام، قراءة القرآن الكريم تؤدي إلى فصاحة اللسان وجمال الوجه وصحة الجسد وجلب الرزق وحفظ النفس والأهل والمال والولد وحفظ الإنسان في سفره وحضره.
وقد كان المسلمون الأوائل لا يبدأون عملهم في الصباح إلا بقراءة القرآن الكريم، ويجعلون ذلك من أمتع الهوايات وأحبها إلى أنفسهم.
مستمعينا، من الهوايات النافعة تخصيص يوم واحد في الشهر لزيارة المرضى في المستشفيات، فكثير من المرضى يشعرون بالسعادة عند زيارتهم لأنهم يفتقدون إلى الأهل والأقارب أو محرومون من صلة الأرحام، وزيارتهم وإعطاء هدايا بسيطة لهم تفتح لهم باب الأمل والرجاء.
ومن الهوايات النافعة البحث عن الأطفال اليتامى ومساعدتهم ومنحهم الحب والحنان والعطف وتربيتهم، فذلك يؤدي إلى السعادة في الدارين.
من الهوايات النافعة نشر بذور الحب والإخلاص في ربوع الأرض، فكثير من الناس بأمس الحاجة إلى كلمة طيبة وابتسامة صادقة وتواصل اجتماعي وحرص على كسب الأصدقاء الجدد. فمن أفضل الهوايات اتخاذ صديق جديد وتبادل الحديث معه في شؤون الحياة والأسرة والطب والعلاج وغير ذلك.
ومن الهوايات النافعة طلب العلم ومطالعة الكتب والإدمان على قراءتها. كلما قرأ الإنسان موضوعا توسعت مدارك عقله وزاد شغفا لطلب العلم. يقول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع.
وتكفي هواية واحدة تسيطر على مشاعر الإنسان وعواطفه وأفكاره لكي تجعله يحس بالمتعة والسعادة عند ممارستها وينسى همومه وأحزانه عند التعايش معها.
مستمعينا الكرام، نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وما زلتم تتابعون برنامج من أجل سعادتك. عزيزي المستمع، من أجل حياتك مارس إحدى الهوايات التي تحبها وتعشقها، وحتى تكون الهواية أكثر نفعا وأعمق تأثيرا في الترويح عن النفس، اتبع الخطوات التالية.
أولا، اختر هوايتك بعد تفكير مسبق في أنواع الهوايات وأقربها إلى ذوقك وأنفعها لك وأكثرها ترويحا لك عن مشاكلك وأتعابك. وإذا لم تكن متحمسا لهوايتك فيمكن تغييرها، فالإنسان أساسا يختار هوايته بطريقة إرادية لا قسرية، وقيمة الهواية أن تمارسها برغبة وشوق وليس كواجب وفرض. ومن هنا فإن من الطبيعي أن نغير هوايتنا إذا لم نكن متحمسين لها.
ثانيا، اجمع المعلومات المهمة لممارسة الهواية وتعلم أصولها، فإذا كنت تحب صيد الأسماك مثلا فلا بأس من الاستفادة من صديق مجرب أو مطالعة كتاب في ذلك.
ثالثا، وظف هوايتك لحياتك ومستقبلك، فبعض الناجحين بدأوا أعمالهم كهواة ثم تدرجوا فيها حتى أصبحوا محترفين واستطاعوا بمرور الزمن التفوق على أصحاب التجارب.
رابعا، لتكن لك هوايتان بدل واحدة، الأولى لحياتك في هذه الدنيا والثانية لحياتك في دار الخلود ودار البقاء، وكل واحدة مكملة للأخرى ومتممة لها، فالأولى تمنح النفس والجسد والثانية تمنح الروح والعقل. فإذا ما كنت هاويا لممارسة التجارة فبإمكانك أن تساعد الآخرين في تعلم العمل التجاري وكسب الأرباح وأن تساعد المحتاجين، وإذا كنت هاويا لممارسة الرياضة فيمكنك أن تنفع غيرك ممن لا يملك مقومات الرياضة.
خامسا، لتكن هوايتك فيما يسعدك في آخرتك ودنياك، كما قال سبحانه وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك.
ويمكنك عند ممارسة هوايتك أن تشرك الآخرين في سعادتك، فيتضاعف إحساسك بالسعادة، لأن السعادة تسير في خط دائري، وكلما أسعدت غيرك شعرت بسعادة أعظم وابتعد عنك الهم والحزن والقلق.
أخي المستمع، من أجل سعادتك مارس هواية تحبها وتعشقها والجأ إليها إذا شعرت بالحزن، وأفضل هواية ما كانت تسعدك وتسعد عائلتك وتضمن لك السعادة في دنياك وآخرتك.
إلى هنا وصلنا إلى نهاية حديثنا في موضوع الهواية، على أمل اللقاء بحضراتكم في حلقة أخرى من برنامج من أجل سعادتك.
نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن بشراع الأرض الدنيا بحر طوفان والشط عليك بعيد لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد فالشطآن مع الرحمن ومع
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الذي شرح صدور المؤمنين فانقادوا لطاعته وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم فلم يجدوا حرجا في الاحتكام إلى شريعته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضرات المستمعين الكرام، تحية البدء بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم، حيث الاستئناس بشعر الولاء وهو يحط رحله عند أمير البيان مولانا وسيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام. وقفتنا لهذا اليوم هو متابعة وقراءة مقطع من قصيدة الشاعر الشيخ عبد المنعم الفردوسي، ونبدأ بالتعرف على سيرته الأدبية. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ عبد المنعم ابن الشيخ حسين ابن الشيخ حسن الفردوسي في النجف الأشرف في العراق عام 1917، وترعرع في أسرة محبة للعلم والأدب، فدرس المقدمات على يد بعض الفضلاء، وأخذ الفقه والأصول على يد السيد محمد باقر الشخص الأحسائي وغيره من أفاضل عصره، ثم لازم حلقة السيد الخوئي وحلقة الشيخ محمد علي الخراساني في الأصول، فعرف بمستواه العلمي المميز وعد من ذوي الرأي في الحوزة العلمية، إلى جانب أدبه الجم وحافظته المتقدة وصفاته الأخلاقية السامية. لازم جمعية الرابطة الأدبية التي عمل فيها كعضو مهم، معالجا نقائصها ومقدما الاقتراحات لحل ذلك، وشارك في كثير من النشاطات الثقافية والأدبية خارجها بعد أن ذاع صيته وعلى كعبه. نحى في شعره مناحي عالجت كثيرا من المشاكل الاجتماعية، وكان حسه يمتزج مع آرائه الإصلاحية، وهو أحد مبرزي شعر الاحتفالات الدينية في أغلب مناسباتها، ويمتاز شعره بفخامة اللفظ لاسيما الملقى منه، حيث كان يحدو به حداء مميزا على طريقة معروفة. توفي عام 1984 في الإمارات مغتربا عن وطنه، وله مؤلفات عدة، منها شرح استصحاب الرسائل في 1000 صفحة، شرح الجزء الأول من الكفاية في 800 صفحة، شرح قسم من المكاسب إلى المعطاء، شرح على حاشية الملا عبد الله مع منظومة في المنطق، وشرح مجموعة الرسائل وغيرها، إضافة إلى مجموعاته الشعرية العديدة وموسوعته الكبرى تحت عنوان ملحمة أهل البيت عليهم السلام. أما الآن أعزائنا، فإلى ما اخترناه من شعره بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
فبالكوخ شيد هذا الضريح بحيث الضراح له يخضع، ومن ظلمة الكوخ هذه الجنان مصابيح فردوسها تسطع، وإن خشونة ذاك النسيج لهذا الحرير هي المصنع، وشاهقة في سماء الجلال بها قبة الأفق تستشفع، لها مطلع فوق شمس الضحى وللشمس من دونها مطلع، وتهوي الكواكب لو أنها عقود بأنملها لمع مقام علي، وللمتقين مقاعد صدق به ترفع. عجبت له كيف قرت به على الأرض أركانه الأربع، ولم لا يحلق فوق السماء وفيه ثوى البطل الأنزع، وعدت له عاذرا إنه لثقل الإمامة مستودع.
أيها الأكارم، امتزاجة الحق بكل ما تحمل مفردتها من جمال المعنى وجلال المغنى مع سيرة ومسيرة علي بن أبي طالب عليه السلام، دعت الخلق يذعنون بل ويعلنون ذلك لما كان لعلي عليه السلام من توهج للحق في حياته، حتى دعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون أول المتحدثين بها، وها هو سيل الأدباء والشعراء يعلنونها بكل جمال منتهجين ما أسس له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم الشاعر الفردوسي حيث يضيف:
أبا الحق والحق يسمو علن، إذا كان فيك اسمه يشفع، حياتك وهي حياة الفقير يحيط بها فقره المدقع، ومدرعة الصوف وهي النسيج وفي كل آونة ترقع، ومن جنس هذا النتاج الشريف إزار البتولة والبرقع، وهاتيك عقباك وهي الخلود، وعقبى سواك هي البلقع، وعقبى سواك هي البلقع.
مستمعينا مستمعاتنا، قرأنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة تحية الباب الذهبي للشاعر عبد المنعم الفردوسي من جمهورية العراق، والتي قيلت في الاحتفال الخاص بتبديل الباب الذهبي لمرقد الإمام علي عليه السلام. شكرا لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم في حفظ ورعاية الله عز وجل. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق السبطين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم. أطيب تحية مباركة زاكية نحييكم بها، ونحن نلتقيكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج ودروسا طيبة في مكارم الأخلاق المحمدية، نستلهمها من أخلاق سيدي شباب أهل الجنة عليهم السلام. ننقل لكم في هذا اللقاء روايتين مؤثرتين تتجلى فيهما الرأفة والرحمة بالعباد والإحسان إليهم مقرونا بحسن التأديب. تابعونا على بركة الله. أيها الإخوة والأخوات، قال الخوارزمي الحنفي في كتاب المناقب: كان للحسن بن علي عليهما السلام شاة تعجبه، فوجدها يوما مكسورة الرجل، فقال للغلام: من كسر رجلها؟ قال: أنا. قال: لما؟ قال: لأغمنك. فقال الحسن عليه السلام: لأفرحنك، أنت حر لوجه الله تبارك وتعالى. وفي رواية أخرى قال: لأغمن من أمرك بغمي، يعني أن الشيطان أمره أن يغمه. أحبتي المستمعين، ومن هذا الدرس الحسني البليغ في مجاهدة الشيطان والتعريف بحبائله والسعي في تحرير الخلق من وساوسه بالإحسان إليهم، ننقلكم إلى الرواية الثانية، وفيها درس حسيني بليغ في إكرام النعمة الإلهية والعمل بالوصايا النبوية. فقد روي في كتاب مسند الرضا عليه السلام للحافظ داود بن سليمان الغازي أن الحسين بن علي عليهما السلام أراد الدخول للخلوة، فوجد لقمة ملقاة فرفعها وغسلها ودفعها إلى غلام له، فقال له: يا غلام، أذكرني بهذه اللقمة إذا خرجت. فأكلها الغلام، فلما خرج الحسين عليه السلام قال: يا غلام، اللقمة. قال: أكلتها يا مولاي. قال: أنت حر لوجه الله. قال له رجل: أعتقته يا سيدي؟ قال: نعم، سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من وجد لقمة فمسح منها أو غسل منها ثم أكلها لم تستقر في جوفه إلا أعتقه الله من النار، ولم أكن أستعبد رجلا أعتقه الله من النار. انتهى أيها الكرام لقاء اليوم من برنامجكم من أخلاق السبطين، استمعتم له مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.
Thank you. شربة لدواء
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحكمة رقم 249 عن علي أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: أفضل الأعمال ما أكرهت نفسك عليه. فإنه عليه السلام في هذه الحكمة يشير إلى أن الأعمال التي تتطلب من الإنسان جهدا وتحديا لنفسه هي من أفضل الأعمال، فهي تدل على قوة الإرادة والعزيمة، حيث أن الإنسان غالبا ما يفضل القيام بما هو سهل ومريح، لكن عندما يواجه تحديات أو يضطر عمل شيء يتطلب منه جهدا إضافيا فإن ذلك يعكس استعداده للنمو والتطور. فإن الأصل في نمو الإنسان ورقيه هو العمل وليس النسب والقول فقط، فقد ورد عن الصادق عليه السلام: دعا الله الناس في الدنيا بآبائهم ليتعارفوا، وفي الآخرة بأعمالهم ليجازوا. في كثير من الأحيان تميل النفس إلى الراحة والابتعاد عن الصعوبات، لذلك عندما يكره الإنسان نفسه على القيام بعمل معين فهو يتجاوز تلك الرغبات السلبية ويختار الطريق الأصعب، وهذا يعكس قوة الإيمان والالتزام بالقيام. وفي جانب العبادات الفردية يمكن أن تتضمن الأعمال الصالحة التي قد تكون متعبة أو غير مريحة جسديا حسب الظاهر وطبيعة الحياة البشرية، مثل الصلاة في أوقات محددة في أثناء الليل والإتيان بالصلوات المستحبة التي ورد الإتيان بها في أيام وساعات خاصة، وكذا الأدعية التي تتطلب منا التضرع في أوقات ومكانات بعيدة عنا، كما أداء واجبات الحج بعد السفر بعناء إلى مكة المكرمة من أقصى نقاط العالم عند تحقق شروط الاستطاعة، أو الصيام في شهر رمضان المبارك بكل رغبة نفسية والإتيان به طوعا وأطاعة لا كرها وكراهية، وكذا الاعتكاف وسائر الصيام النذرية وغيرها من المستحبات المأثورة. وهناك على المستوى الاجتماعي أيضا من مساعدة الآخرين أعم من بذل الماء، سواء كان المال الواجب عليه من خمس وزكاة وكفارات ونذورات وغيرها، وكذلك بذل الصدقات المالية للفقراء والمساكين والمشاريع الخيرية من بناء المدارس والمستشفيات والمساجد وتقديم المال لتسهيل أمر زواج الشباب من أجل تكوين العائلة التي تضمن الحياة الإيمانية لهم، لأن الزواج يساعد على حفظ إيمان الفرد ومن ثم المجتمع الإسلامي. وكما تعرفون قد ورد عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: من تزوج فقد أحصن نصف دينه فليتق الله في النصف الثاني. فبذل المال في هذه الأمور وفي غيرها وفقا لطبيعة الحال الإنسانية فيه إكراه النفس، لأن النفس تميل إلى جمع الأموال والثروات لا بذلها. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
طبيعة الحال كلما كانت نوعية الإنفاق أرقى كانت المقبولية عند الله أكبر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكذلك إكراه النفس وتعابها في مسيرة تعلم العلوم النافعة من أجل ارتقاء الفرد والمجتمع هم أيضا هذا من هذا النوع. لقد تحمل طلبة العلم الكثير من العناء، وورد أحاديث كثيرة في أن العلم فريضة على المسلمين في كل حال، ووجوب طلب العلم والحث عليه، وأن طالب العلم تسبح له الأرض. قال رسول الله صلى الله وسلم عليه: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وأن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، وأنه ليستغفر لطالب العلم ليستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض حتى الحوت في البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر. وكثير من هذه الأحاديث حول العلم. وأيضا عن الصادق سلام الله عليه: من همان لا يشبعان، من هم علم ومن هم مال. هذه أهمية طلب العلم وإكراه النفس لكي يتعلم، لأن فيها من الثمرات ما تنفع فيه المجتمع وينفع فيه البشرية. وأيضا إكراه النفس على العمل من أجل المجتمع وفي سبيل الله وطلب الرضا، هذه الأنشطة رغم أنها قد تكون مرهقة أو تتطلب تضحيات إلا أنها تعود بالنفع على الفرد والمجتمع. لذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عملوا الصالحات، إن لم يبذل جهده في العمل الصالح فشئنا أم أبينا سيكون من الخاسرين. ودون أي شك فإن الأعمال الخيرة تتطلب جهدا مستمرا وصعوبات في المسيرة الفردية والاجتماعية، لكن سيدر الخير على الجميع. والمساهمة في المشروع الإنساني على الأرض المحقق لخلافة الله تعالى فيها لابد أن يكون مقترنا بأمرين: أولا أن يكون العمل لله سبحانه وتعالى، وثانيا أن يكون لخدمة المجتمع، سواء كان طالبا أو أستاذا أو تاجرا أو موظفا. كل هذه الأعمال تحتاج إلى الاقتران بهذه الصفتين حتى يقتل المرء في سبيل الله فوق كل ذي بر بر، حتى يقتل الرجل في سبيل الله حينما يقصد بجهاده وجه الله، وعندما يعرف المجاهد مكانته عند الله تعلو همته في عمله الجهادي. من المهم أيضا أن تكون النية خالصة لله سبحانه وتعالى. فهذه الحكمة تدعو إلى التفكير في قيمة الأعمال التي تتطلب مجهودا وتحديا للنفس، مما يعكس عمق الإيمان والالتزام بالقيم الروحية والأخلاقية. إن أفضل الأعمال هي تلك التي نواجه فيها صراعات داخلية ونتجاوزها من أجل تحقيق الخير. وكل سالك في عبادة الله حينما يتعرف على لذة القرب من عبادته تعلو همته، وحينها سيشعر بعظيم اللذة عندما يدعو بدعاء الإمام زين العابدين: يا من آنس العارفين بطول مناجاته وألبس الخائفين ثوب مولاته، متى فرح من قصدت سواك همته، ومتى استراح من أرادت غيرك عزيمته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
كان الوله غير ما شي وراه، في عمر الورود نضحك معاه معاه، أصفى من الماء كل من هوا هوا، أصفى من الماء كل من هوا. بسمة الحلوة ما تمر، ما نتنفس من غير الأحلام، ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل، نقول الله إلينا قريب، نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب، صوت البراءة وعد بكلام فيها المحبة مثل الحمام، فطرة سليمة فطرة سلام سلام، مهما افترقنا يبقى الوئام، يبقى الوئام وئام.
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما،
لو نزعل ترضينا البسمة، فرحانين بأبسط نعمة، أطفال وتملي فرحتنا الكون، نتمنى الخير لكل واحد، ساوينا النازل والصاعد، ما همنا أبدا شكله لا لون،
تبسم على همنا ما نهتم ورا دمعتنا ضحكتنا تعود بالفطرة قلنا الله موجود صفحة عمرنا أولها نور الله خلقنا طين طهور ليش اختلفنا شو اللي يدوب يدوب كل ما كبرنا غاب الشعور شعور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور ليش تبدل طعم الفرحة شو اللي غير أجمل صفحة وين النية الطيبة
التاسعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله وأبدأها بالعناوين الرئيسية طهران تعلن عقد جولة جديدة للمفاوضات غير المباشرة مع واشنطن سيكشف عن موعدها لاحقا أكثر من 130 شهيدا أثر القصف المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم وجيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ عملية برية واسعة في شمال وجنوب قطاع غزة وإلى التفاصيل أهلا بكم شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على عدم تنازل طهران عن حقها بمزاولة الأنشطة النووية السلمية بزشكيان وفي كلمته بمنتدى حوار طهران انتقد اتهامات الرئيس الأمريكي ترامب إلى إيران ووصفها بأنها مصدر لعدم الاستقرار مشيرا إلى دفاع أمريكا عن عملية اغتيال الشهيد إسماعيل هنية وإلى تزويد دول المنطقة بالسلاح لنهب مواردهم وإيجاد العدوان فيما بينهم